بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. من مزيده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نأخذ مجموعة من هذه الاتصالات. نعم. ها؟ طيب حتى نعم. طيب أتحدث قبل ما أستقبل المكالمات هذه، حتى أتحدث عن بعض أحكام عشر ذي الحجة. أنا تكلمت بالأمس عن تقريبا أغلب الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة، وهذه العشر هي التي أقسم الله عز وجل بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال أهل العلم من أهل التفسير في أحد الأوجه الراجحة: العشر هي عشر ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هذه العشر مثل ما ذكرت بأنها مشتملة على جملة كبيرة من العبادات، استودعها الله عز وجل عبادات جليلة وعظيمة، وينبغي للمسلم أن لا يفوت هذا الموسم العظيم إلا وقد سجل فيه عبادة لله جل وعلا، من كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، كثرة الدعاء وغير ذلك. ولعلي بالأمس أنا أشرت إلى يعني شيء من الأمور العملية في قضية اهتبال هذه الأيام. طيب، عندنا مكالمة لما تنتظر ناخذها. نعم، تفضل اخوي ابو عيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اخبارك الله، عندي ثلاث اسئله خفيفه.
تفضل ابو عيد.
بالنسبه للدعاء بين الاقامه والاذان، طبعا
اي
انا حضر المسجد مثلا بعد صلاه المغرب اصلي ركعتين ثم ارفع يدي وادعي. نعم. يعني وقت استجابة الدعاء. نعم. أيضا بعد صلاة الفجر لما صلي السنة الراتبة أرفع يديني وأدعو بين الإقامة، من خلال أساس أنه بين الإقامة والأذان.
نعم.
هذا العمل جائز أو لا؟
أبشر أبو عيد.
السؤال. السؤال الثاني: هل الإقامة شرط من شروط إقامة الصلاة خارج المسجد؟ طبعا إذا كنت مفرد أو مع جماعة. هذا نعم. السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث: هل استنجاء من شروط الوضوء؟
من شروط الوضوء؟
نعم.
طيب، يا أبو عيد
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا فريدة. فريدة من ألمانيا، تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز شراء أضحية العيد من عند الجزار؟ لأني في ألمانيا لا يسمح لنا بذبح الأضحية في المنزل. السؤال الثاني: هل نأخذ نفس الثواب إذا شريناه من عند الجزار. سؤال الثالث، إذا ما اشترينا الأضحية هل نأتم؟
أختي فريدة، السؤال الثاني قلتي لي إيش؟
سؤال ثاني، هل نأخذ نفس التوابع؟ إذا ما ضحينا شي في المنزل وشغيناه من على الجزار.
إيه طيب، والثالث؟
ثالث، إذا ما ضحينا شي، إذا ما شغينا شي الأضحية وش كان نأتم؟
طيب يا فريدة،
نحن في ألمانيا والدول الأوروبية كلها مسلمين اللي في.
أبشر يا فريدة، تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا أختي. أم نايف تفضلي. تفضل منايف. ام نايف.
الو.
تفضل اختي تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله.
بسألك يا شيخ.
تفضلي.
انا سمعت البارح يقولون الليالي العشر يقولون صوموا قبلها. يومين الشفع والوتر، شنو هذا؟
صوموا قبل الليالي العشر.
يومين يقولوا لهم الشفع والوتر، شنو يعني الشفع والوتر؟ في الصلاة.
طيب يا منايف،
يعني أصوم قبلهم بيومين؟ أصوم قبل
أنا يعني. أنا أعلمك إن شاء الله بعد شوي بخبرك. عندك سؤال ثاني؟
لا سلامتك.
الله يسلمك. مرحبا. أم سالم.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ سؤالي، هل واجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها؟
طيب يا أم سالم،
يعني إذا كانوا خوات وهم عدايل.
إيه
زين. السؤال الثاني ممكن؟
ممكن تفضل.
زين، إذا المرأة خلال العدة مالتها، يعني أنا خالت مثلا امرأة كبيرة وتوفى عنها زوجها، وابن أختها جت سكتة قلبية فجأة والله يرحمها توفى، يعني ممكن تروح للعزاء؟
تسافر سفر ولا؟
أي سفر، أي لأن محافظة ثانية. أي
طيب طيب
زين. وكمان آخر الله يخليك
تفضل،
أنه إذا كان آخر يوم العدة صلاة العيد ممكن تروح لها، وهي امرأة كبيرة يعني.
لكن ما طلعت من العدة يعني؟
لا، بس آخر يوم العدة يكون أول اللي يكون عيد الأضحى، فممكن تروح صلاة العيد.
طيب يوم سالم.
تسلم.
مرحبا أختي. من؟ تفضل يا مليحة. مليحة من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مدة عندي دين مال رمضان.
إيه.
يصير أصوم بالعشرة ذي الحجة بس بنية القضاء، يعني يكتب لي أجر ذي الحجة؟
طيب.
صوم ذي الحجة.
طيب.
يعني تقريبا 5 سنين أنا عاد أصوم العشرة ذي الحجة كلها.
طيب يا
أو عندي دين.
أبشري. وضع سؤال. سؤالك وضع أختي. تسلم. عندك سؤال ثاني؟
الله يبارك فيك.
مرحبا أختي.
تسلم. الله يبارك فيك.
مرحبا.
هلو
أم علي.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أسألك الله يخليك عن العباية على الرأس.
إيه.
عباية الرأس أو الخمار. طيب. مع العباية على الكتف.
طيب يا أم علي.
وحبيت أسألك عن قتل الصراصير في البيت، هل حرام أو ما يقول شي قتلهم
الصراصير؟
أيوة مليان الصراصير الصغار، قالوا لي حرام ونحن أدونا.
طيب يا أم علي تسمعين إن شاء الله الجواب.
وعن التلفزيون بقول لك يا شيخ.
إيه؟
الله يخليك، نشوف الرجال فيه وقالوا لنا حرام تشوف الرجال فيه وهم نحن نتسمع للقضاء للدين.
اي طيب طيب.
الله
يحليه. مرحبا مرحبا معالي. طيب نكتفي بهذا القدر المجموعة الأولى. الأخ أبو عيد بارك الله فيه يقول بالنسبة للدعاء بين الأذان والإقامة سمعت بأنه يعني الدعاء مقبول بإذن الله. يقول أنا أرفع عيدي بعد ما أصلي المغرب سنة المغرب. يقول بعد ما أصلي سنة المغرب بعد أرفع عيدي أدعو كذلك سنة الفجر قبل الصلاة أدعو، هل يجوز هذا؟ نعم يا أبو عيد ما في بأس بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فأنت سواء مثل حالتك يعني دخلت المسجد أو أنك سمعت المؤذن وصليت السنة قبل مثلا يعني رحت للمسجد مثلا وصليت السنة ثم رفعت يديك وتدعو ما فيها شيء، وكذلك فيما يتعلق بعد سنة الفجر لأن هذا الوقت وقت عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا يستجيب دعاء العبد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أبو عيد يقول هل إقامة الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا يا أخي الفاضل ما لها علاقة، الأذان والإقامة ما لها علاقة بحقيقة الصلاة، يعني بمعنى أنه ليس من شروط صحة الصلاة أن يؤذن لها، ليس من شروط صحة الصلاة أن يقيم لها. ولذلك الآن لما نجي لكتب الفقه لما يذكرون شروط الصلاة ما يذكرون الأذان ولا يذكرون الإقامة، لما نجي إلى أركان الصلاة ما يذكرون لا الإقامة ولا الأذان، لما نجي واجبات الصلاة ما يذكرون هذا شيء من هذا. طبعا الأركان واجبات دائما هي داخل العمل، هي في الصلاة، الشروط قبل العمل. ما ذكر أحد من أهل العلم الله من شروط صحة الصلاة أن يؤذن لها أو من شروط صحة الصلاة أن يقام لها. فلكن هل الآن الإقامة واجبة أم لا؟ يعني إذا تكلموا على هذه ما يقصد بأن والله إذا لم يقم للصلاة بطلت، لا، يتكلمون عليها كعبادة مستقلة. فأنت إذا أردت أن تقيم الصلاة كرجل، إذا أردت أن تصلي كرجل تقيم الصلاة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والذي يتعمد ترك الإقامة يأثم، الذي يتعمد ترك الإقامة يأثم، مثل الذي يتعمد ترك الأذان وليس في البلد مؤذن آخر يأثمون. كذلك الرجل الذي كان في السفر هو مجموعة مثلا يؤذن أحدهم، قال ليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، أمر بالأذان. إذا كانوا مجموعة أو اثنين مثلا في سفر أو مجموعة في صحراء مثلا من سكان البادية لابد من الأذان. لكن مثل ما قلت لك يا أبو عيد ما له علاقة بصحة الصلاة بارك الله فيك. أبو عيد يسأل عن الاستنجاء يقول هل هو من شروط صحة الوضوء؟ أخي الفاضل لا، ليس من شروط صحة الوضوء الاستنجاء، بمعنى أن الاستنجاء بابه مستقل، الاستنجاء بابه مستقل، بمعنى أن الإنسان إذا احتاج أن يدخل إلى المرحاض احتاج إلى أن يخرج الأذى يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. الاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الكلينكس هذه وغيرها، والاستنجاء يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء. فالاستنجاء بابه غير والوضوء بابه غير. ولذلك الآن نقول من آداب الخلاء إذا الإنسان قضى حاجته يجب عليه أن يستنجي أو أن يستجمر، يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر يزيل الأذى. الآن لو افترضنا رجل يعني خرج منه شيء من السبيلين أو من أحد ولم يستنجي ولم يستجمر ثم توضأ، نقول ما يجوز، لابد أن تقطع الأذى هذا باستجمار كما ذكرت بالحجارة أو ما يقوم مقامها أو باستنجاء بالماء، هذا إذا أراد أن يصلي. لكن بابها كحكم من حيث الوجوب هي في باب قضاء الحاجة بارك الله فيك. فريدة من ألمانيا تسأل تقول بالنسبة للأضحية هل نستطيع أن نشتري اللحم من الجزار؟ لأن يقول ممنوع، تقول عندنا ممنوع الأضاحي أن نذبحها، تقول نشتري لحم من الجزار ونجعل أضحية. لا يا أختي الفاضلة فريدة بارك الله فيك، لا ما يصلح، لأن المقصود بالأضحية إراقة الدم لله جل وعلا، لأن أعظم عمل في يوم العيد أو أيام العيد هو أن يراق الدم لله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا فصل لربك وانحر، يعني اذبح الهدايا واذبح الضحايا. فيا أختي الفاضلة الأضحية مقصود فيها إراقة الدم، لأن المشركين كانوا يذبحون القرابين لآلهتهم ولأصنامهم، فالله جل وعلا أعاد هذه الأمة إلى ملة إبراهيم التي أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وسلم، فضحى بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام عنه وعن آل بيته، وضحى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أختي الفاضلة الأضحية المقصود منها ما هو؟ مش شراء اللحم فقط، لا، المقصود أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت قلت يعني في سؤالك الثاني هل يعني إذا أخذنا مثلا اللحم يكون لنا ثواب؟ ما يكون لكم أضحية، يكون لكم ثواب الصدقة، يعني أخذت وتصدقت فيه، هذه صدقة من الصدقات وليست أضحية. يبقى سؤالك الثالث عن حكم الأضحية. أختي الفاضلة جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وبعض العلماء يذهب إلى الوجوب، بعض الفقهاء يقولون بأنها واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية، ولقوله من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أضاحية ذبحت قبل الصلاة أمر بإعادتها، أمر بإعادتها، قال بعد الصلاة إنما هذا لحم. وهذه كله يقولون بأن دليل على الوجوب، دليل على الوجوب. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن سنة مؤكدة، فالإنسان الذي عنده قدرة في أيام العيد، أيام العيد يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة يعني أربعة أيام عنده قدرة ينبغي له أن لا يتخلف عن الأضحية. وبعدين يا أختي الفاضلة فريدة ممكن في حل، وإنك إذا مثلا منعوا عندكم الأضاحي تبعثين خارج الدولة تضحين حتى يعني تحيين هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك الآن عندكم جمعيات، وعندنا بأي مكان ممكن تتواصلين جمعيات رسمية تشرف عليها الدولة، تشرف عليها الدول يعني موثوق فيها، ممكن تبعثين أو أنت تبعثين إلى أهلك في بلدك الأصلي، إخوانك هناك أو يعني أحد من أقاربك، قولي لهم ضحوا عنا، وكلتكم بالضحية عنا، اشتروا أضحية واذبحوا وهذا المبلغ المالي. بهذا الحمد لله تكونين قد يعني وفقتي لإقامة هذه الشعيرة. أم نايف بارك الله فيها تقول من الكويت، تقول بأن سمعت البارحة ناس يقولون بالنسبة للي بيصوم العشر يصوم قبلها يومين الشفع والوتر. يا أختي أم نايف بارك الله فيك، هذا كلام ما له قيمة، هذا كلام ما له قيمة ولا له داعي، وهذا كلام يتلفظ به من ليس له علم في الشرع. الله عز وجل يقول الفجر وليال عشر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام، لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأيام العشر المقصود فيه عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قضية تقدم صيام يومين هذا غير صحيح على أنه مشروع، هذا كذب وهذا افتراء على الدين. الآن نحن نتكلم يوم نايف الله يرضى عليك عن الأيام هذه التسعة، هل الإنسان يصومها أم لا؟ العلماء يقولون يتأكد صوم يوم تسعة ذي الحجة اللي هو يوم إيش؟ يوم عرفة، يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني كفر الذنوب سنتين، هذا صيام يوم عرفة. طيب الأيام الباقية يصومها ولا لا؟ بعض العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها وينفون هذا الشيء، تقول عائشة ما صامها، وبعض العلماء يقولون لا صامها، ويستدلون بحديث يصحح إسناد كثير من أهلهم على أنه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة. لكن فرضا أنه هذا الحديث ما صح، عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فيخت الفاضلة صومي تسعة ذي الحجة إذا حبيتي، وإذا ما قدرتي لا تفوتين صوم يوم تسعة ذي الحجة. أما قولت والله يوم يومين قبل على أساس الشفع والوتر، هذا كذب افتراء، هذا ما يجوز أحد يتلفظ فيه، هذا من كلام جهال، ما ينبغي للإنسان أن يتعاهد مثل هذا الكلام أو أن يروج له. وبعدين مثل ما قلت الله يرضى عليك، الشفع والوتر في الصلاة ما لها داعي، في يعني ما يأتي في موضوع الأيام العشر هذه، ما له مكان. هذا في الصلوات في قيام الليل والوتر. طيب فضلوا أعطونا. أبو عيسى تفضل أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول شيخ، قال الله تعالى في كتابه العزيز فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يا شيخ معنى أشراطها يعني هل يقصد الشيخ الأشراط الساعة الكبرى والصغرى اللي نعرفها حاليا يا شيخ في بعض الكتب، أو يريدك الشيخ تفسرها يعني جيد.
أبشر.
السؤال الله يحييك شيخ، السؤال الأخير الشيخ بالنسبة لموضوع الشيخ الانتهاء انتخابات من انتخابات مثلا شيخ اللي زي النيابية أو البلدية أو ما شابها، الشيخ تصدر بعض الأحيان الشيخ يقولون اللي ينتخب كأنه الشيخ ينزع عنه روح الدينية، فالشيخ يعني ما ندري شيخ إيش حكم هذا. فأنا أعتقد يا شيخ والله أعلم شيخ يعني إن الدين الحمد لله موجود في كل شيء في الحياة وفي كل شيء يا شيخ، هم شيخ يتخوفون صار عندهم زي الفوبيا، يعني إذا الواحد يبقى مثلا ينتخب كأعضاء في أي مكان يقولون لا لازم يفصل الدين عن مدري إيش. فشيخ بالله يا شيخ فسر لنا، لأن ترى والله صارت أمر واقع يعني.
أبشر يا بويس،
الله كل شيء جزاكم الله كل شيء كل خير على هذا البرنامج.
جزاك الله خير. مرحبا. من رجعت؟ فريدة. تفضل يا فريدة.
يا شيخ بغيت نقول لك على السؤال ديال الأضحية، ماشي كنشريو اللحام كنوكلوا الجزار.
كيف
هو كيكون كنوكلوا الجزار؟
وكلوا الجزار. ايوا
هو كيذبحنا الأضحية ديال العيد واش دايزة.
طيب يا فريد ابشري.
شكرا.
مرحبا. تفضل عزيز.
الو
تفضل.
شيخنا ما حكم
ما حكم ماذا؟
إذن
أعد السؤال يا عزيز.
ما حكم الاحتلام؟
ما حكم ماذا؟
الاحتلام.
الاحتلام؟
احتلام
كذا الاحتلام؟ يعني قصدك من جهة الغسل يعني؟
نعم.
طيب يا عزيز.
نعم.
تفضل يا خالد. خالد.
نعم.
تفضل يا خالد.
أبو خالد.
تفضل أبو خالد.
طال عمرك أنا فرم. رمضان قامت 29 يوم، أنا كان عندي سكري وهذا، الدكتور قال لا صوم وأنا صمت.
أي.
بس يوم واحد الساعة 4 يعني هبوط بالسكري.
أي.
وفطرت يعني
أربع العصر.
هي أربع العصر
أيوة.
ويوم واحد قايل أصوم لله. الحين أنا مسوي غسيل كلى ما استطيع أصوم.
أي
أبغي بس تقول لي الحل شنو يعني.
يعني أنت ما فطرت اليوم واحد بس.
هي فطرت هي ساعة أنا عندي هبوط سكري كان تعبان وايد.
أي سلامات. لكن بس يوم واحد فقط.
هي الفطر في رمضان يوم واحد.
وما صمت بعد رمضان شيء.
لا ما صمت. أنا صحت يوم العيد تنومت في المستشفى وسووا لي غسل كلى.
سلامات ما تشوف شر يا رب.
الله يعافيك عن الشر. بشكر شيخ.
مرحبا مرحبا أبو خالد. أبو حمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أخوي أبو حمد.
أقول طال عمرك عندي أنا سؤال عن الوضوء.
إيه.
لما أتوضأ وأقوم بالصلاة أحس المقال بريح.
تحس إيش؟
خروج ريح.
إيه. أنت عندك مرض؟
مسوي عملية أنا.
إيه.
وأرد والله أطلع وأتولى وأرد مرة ثانية وهذا.
أبو حمد مجرد إحساس مو بحقيقة.
إحساس نعم.
لكن ما له واقع أنا يعني مجرد شك وإحساس فقط.
مجل نعم.
طيب يا أبو حمد.
ولا عيد. ورد عيد الصلاة مرة ثانية.
إيه. طيب يا أبو حمد عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني مشان أبو حمية.
إيه.
أنا والدتي متوفية وضحي عنها كل سنة. وما أدري شو رأيك.
الضحي لها. خاص
هي ضحي لها خاص.
وانت تضحي عن نفسك؟
انا ضحي عن نفسك.
عن نفسك وعن عيالك وتضحي للوالد ضحيه خاصه.
اي نعم.
جزاك الله خير ابو حمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله. منال تفضلي. منال
الله يجزيك الخير يا شيخ.
اهلا وسهلا.
بس ممكن سؤال لو سمحت؟
ممكن تفضل. تفضلي.
نحن أربع أخوات حابين نعمل أضحية لأمي الله يرحمها.
إيه.
بيصير؟
طيب أنتم أزواجكم يضحون عنكم؟
نحن أي أزواجنا بيضحوا عنا.
طيب يا أخت منال.
بس إنه مثلاً إذا مثلاً عملنا الأضحية نحن يتوجب علينا إنه مثلاً ما نقص أظافرنا ما يصير مثلاً إزالة شعر أو شيء بهالعشر أيام.
طيب يا منال أبشر إن شاء الله.
ممكن بس سؤال تاني لو
ممكن
سمحت.
ممكن ممكن.
هلا مثلا احيانا بالبيت انه مثلا بكون انا متمكجة وهيك قلب البيت بيجي وقت الصلاة بكون انا على وضوء بدي صلي في داعي يزيل المكياج ولا لا؟
طيب يا منال
شكرا كثير شيخ. شكرا.
مرحبا اختي. مرحبا اهلا. أم محمد.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسألك سؤال يا شيخ. أنا عندي ريال شيب وما يقدر يمسك يعني حوالي 10 سنين كلنا ضحي.
إيه.
وعندي ريال شيب أقول أمسك يقول أنا ما أقدر أمسك. أنا أمسك يعني الضحية عنه وأضحي عن أهل البيت عني وعن عيالي وعنه. هل جايز؟
أنت الضحية من فلوسك يعني؟
يعني عيالي يعطوني أنا ما عندي معاش. عيالي اللي يعطوني وأنا أشتري وأضحي وياهم.
والعيال الموظفين الله يصلحهم.
نعم يضحون وياي كل واحد ضحي اللي متزوجين.
إيه هم يضحون كل واحد يضحي عن نفسه.
النفس هو
وعياله. كلهم ساكنين معكم يا أم محمد؟
لا لا، اثنين برع والباقي ثلاثة برع وهم يضحون، واللي وياي هذين ما متزوجين والري.
يعني إيه يعني بس إيه؟ اثنين اللي عندك ما يضحون؟
لا، اللي عندي ما متزوجين، أنا أجمعهم يعني ويا الريال وأنا أشتري الضحية وأضحي.
طيب طيب يا أم محمد أبشري.
وسأل واحد الله يطول عمرك، عندي شغالة الحين ثلاث أربع سنين شردت آخر الشهر المعاش كان يومين باتقبضها وشردت 800 درهم، الحين محطية شو أسوي فيها؟
كم باقي لها؟
800 درهم، الحين ثلاث سنين محطتنها. أقول يمكن يعدي الجوازات ولا تي تسأل ولا يقولون لي قصي لها تذكرة بحطيها المعاش وباقص لها تذكرة ما يتهمها.
هي هربت من عندكم ها؟
أيوة أيوة هربت، والثمانين محطية لحين عندي.
واشتغلت عندكم واجد؟
اشتغلت عندنا إيه سنتين ويديت لها بعد سنة وعقب شردت.
إيه وهذا حق شهر واحد بس؟
إيه هذا شهر واحد. يعني يومين بتقبض المعاش وشردت.
والسبب أنتم ولا هي يعني هروبها؟
ما أدري والله السبب، هي روح هربت ما حق على شيء ولد ولا ندري عنها.
طيب يا أم محمد أبشري تسمعين جواب إن شاء الله.
جزاك الله خير. بس الخط يا أقول للتلفزيون يقطع عندنا، يعني ما نسمع الجواب روحنا ما ندري ما نسمع ولا.
أنت الآن تشوفينا في التلفزيون ولا لا؟
حين أشوفك بس تروح الصورة والتي ما
إيه إيه خاف 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 تلفزيونكم خربان يا أم محمد ولا شيء؟
ما أدري ما خربان والله ما أدري.
طيب على العموم هو فيه تردد جديد موجود لعل يعلنون عنه إن شاء الله، تشوفينه بإذن الله
إن شاء الله.
مرحبا أم محمد. طيب ها عندنا فاصل ولا؟ طيب فاصل قصير ونعود. حياكم الله من جديد. الأخت أم سالم بارك الله فيها تسأل تقول هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها حينما يأمرها بقطيعة رحمها؟ أخت الفاضلة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله جل وعلا يقول ولا يعصينك في معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الزوج زوجته بأن تقطع رحمها، تقطع أمها وأبوها وإخوانها وأخواتها، فإنها لا يجب عليها أن تطيعه. لأن هذه معصية وهو يأثم، وإذا أطاعته أعانته على الإثم والعياذ بالله. وأنا أستغرب والله من كثير من الرجال الذين يفقدون عقولهم ولا يعني يسيطرون على تصرفاتهم حينما يصبح هناك خلاف بينه وبين أهل المرأة مثلا، فيذهب والعياذ بالله ويسحب هذا الخلاف على زوجته ويمنعها ويقطعها عن أهلها، هذا ظلم والعياذ بالله. هذا يدل على أول شيء ضعف في العقل، ويدل على رقة في الدين، ويدل على قلة في مخافة الله عز وجل. كيف تمنع امرأة من رحمها؟ لو قلبت المسألة وأنت صرت الـ يعني المرأة هي التي لها القوامة عليك، ترضى هذا؟ ما يرضى إنسان يخاف الله عز وجل. ولذلك يا أخت الفاضلة يجب عليك أن تنصحي زوجك وتذكرين بالله، وقولي له لا يعني تجمع سيئات وأخطاء ترتكبها من خلال مخالفة على أمر من أمور الدنيا، إلا والله في حالة واحدة. اسمعيني يا أختي أم سالم، إذا كان والله ذهابك لأختك يسبب تدمير للبيت، لأن للأسف الشديد بعض الأخوات رسل إبليس، بعض الأخوات من رسل إبليس، إذا شافت أختها مرتاحة مع زوجها مبسوطة تعيش حياة هنية وتعيش عيشة رضية وزوجها ما شاء الله يحبها وتحب زوجها،
زوجها والحقوق قائمة تحسدها والعياذ بالله، ثم تبدأ والعياذ بالله تلقي عليها الشبهات وتقذف هذه الشبهات عليها، فتعود المرأة فيشعر الزوج بأن زوجته والله تغيرت عليه، تغيرت على البيت. نعم يحق له أن يمنع الزوجة من أن تذهب إلى أختها. تذهب إلى عمتها أو خالتها. إذا ثبت لديه بما لا يدع مجال للشك أن هذا البيت مصدر شر ما هو مصدر خير، مصدر تدمير وليس مصدر تعمير، ولذلك له الحق في ذلك. حتى لو كانت أمها، حتى لو كانت أمها، بعض الأمهات والعياذ بالله، بعض الأمهات، وهذا هذا نادر، هذا نادر، لأنه هو شذوذ وانقلاب في الصورة وفي الرأي وفي الفكر. ما يمكن الأم دائما تحرص على سعادة بنتها، لكن في بعض الحمقاوات، بعض الأمهات اللي والعياذ بالله عندها رقة في الدين، تمارس ممارسات عجيبة جدا، تسعى في تدمير الأسرة وتدمير البيت. ليش؟ والله عندها غيرة مثلا معينة، تريد أن تسيطر، عندها والعياذ بالله السلطوية، تبغى مثل ما يقولون زوج بنتها خاتم بصبعها وتمشي الناس على مزاجه. للزوج الحق في أن يقطع زوجته عن أمها إذا كان ثبت إليه، ليس شكوك، يقطع عنها عن أمها وعن خواته. أما إذا لو والله مجرد هو دخل بخلاف مع أبوها ولا مع أخوانها، مالي ولا تجاري ولا 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 نقل كلام، لا يجوز له ويحرم أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها وأخواتها وعماتها وخالتها، لا يجوز له أبدا. وإذا أمرك يا أختي الفاضلة أنت في واقع الأمر لا تواجهينه، إنما ذكريه وخوفيه بالله وقولي له هذا ما يجوز وحرام عليك، أنت الآن وقعت في مشكلة، لا تجلب مشكلة أخرى إليك وتقع تحت سخط الله. وإذا رأيت بأن والله هذا يهدد حياتك، لأن بعض الرجال عنده من الحمق والعجلة وعدم ضبط التصرفات اللي يصل والعياذ بالله إلى كسر البيت، فإذا شفت زوجك وصل إلى مرحلة خلاص الرجل هذا يخيرك إما بالطلاق وإما بكذا، لا لا لا، اترك الأمر، الإثم عليه، الإثم عليه، وأنت ما عليك شيء، تحافظين على بيتك وتحافظين على أولادك. هناك وسائل تواصل كثيرة جدا مع الوالد ومع الأخوات، فأنا حبيت أنبه على هذا لقضية توازن، لأنه ما يجوز إني أقول، لأن عندي أنا حالات كثيرة، بعض البيوت المطمئنة سبب خرابها الأم، أم الزوجة، وبعض البيوت المطمئنة سبب خرابها أخت الزوجة وعمة الزوج وخالة الزوج وبنت أخت الزوجة، موجود حالات. لكن بعض في المقابل وأزواج لا والله عندها ضعف عقل قل الدين، تجد يعني يخلط الأمور، يخلط الأوراق، ما عنده ضبط للتصرفات وما عنده وضع الأمور، كل أمر في نصابه، لا يضرب مثل ما يقول عامي على شامي ويدمر البيت ويدمر الأسرة. فيخت الفاضلة المرأة تكون عاقلة، تعطي مساحة ومسافة وزمن للزوج أنه يعيد يعني حساباته ويراجع نفسه أحيانا، لأن دائما الردود في فترة الغضب والعياذ بالله لا تنتج إلا السوء، لكن إذا هدى ويعني ذهب عنه الذي يجد في رأسه ممكن بعد ذلك تعتدل الأمور. أم سالم تقول بالنسبة للمرأة إذا كانت في خلال العدة لها خالة كبيرة أو توفيت وتوفي ابن أختها وحاب إنها تروح للعزة تسافر، قالت لي تسافر، هل يجوز؟ لا يا أخت الفاضلة ما يجوز، ما يجوز للمعتدة أن تسافر لأجل التعزية، ولا يجوز للمعتدة أن تسافر لأجل الحج، ولا يجوز للمعتدة أن تسافر لأجل العمرة، لأنها مشغولة بعبادة والمشغول لا يشغل. إذا كان يا أختي أم سالم المرأة المحادة
اللي مات زوجة ممنوع تسافر للحج، وشلون تروح تسافر تعزي؟ خاصة ولله الحمد الآن توفرت وسائل التعزية، ترفع السماعة وتقولوا محسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم، واسمحوا لي والله أنا في العدة، أنا ممنوع شرعا أن يتحرك بس، وصلى الله على محمد. ما يجوز، وللأسف الشديد بعض النساء يتساهلن في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه نساء الصحابة، تعرفون في غزوة أحد قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندنا 70 أسرة ترملت، 70 امرأة ترملت، 70 أسرة مات عائلها بعد الله عز وجل. فقالوا يا رسول الله نريد أن نجتمع النساء يعني ونس بعضنا بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، كل امرأة في بيتها، كل امرأة تعتد في بيتها. فقلنا يا رسول نستوحش يعني أيام، أول أيام يعني الموت وكذا، يعني فقدوا عائلهم وكذا حسوا بوحشة. قال نعم، اجتمعنا في بيت إحدى كنا، فإذا جاء يعني حزة النوم، فترة النوم، كل واحدة ترجع وتبات في بيتها. شوف الوضع وين، وضع يعني غاية في الخطورة، ومع ذلك ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج وهي محادة. بارك الله فيك. أم سالم أيضا تسأل عن، تقول باقي يوم واحد عن المرأة هذه المحادة، تروح تصلي العيد؟ لا، ما تصلي العيد حتى تنتهي من العدة، فما دام بقي يوم، يعني نقول والله باقي عدتها تنتهي بعد بكرة، وغدا مثلا رمى العيد، غدا مثلا العيد، نقول ما تطلع حتى تنتهي من العدة. بارك الله فيك. مليحة من العراق بارك الله فيها تقول بأن يعني عليها أيام من رمضان، تقول هل يمكن أن أقضيها في عشر ذي الحجة، وأسأل الله أن يقبل مثلا مني القضاء مع هذه الأيام؟ يا أخت الفاضل ما في حرج، بالنسبة للقضاء لك أمر واسع ولا للحم، في عشر ذي الحجة، في شوال، في أي مكان، أهم شيء يوم العيد ما تصومينه، يوم العيد ما تصومين، صومي 9 ذي الحجة بارك الله فيك بنية القضاء، أهم شيء نية القضاء، وأنت أوقعت القضاء في زمن فاضل، واسأل الله عز وجل أن يقبل منك يعني ثواب وأجر هذه الأيام، ففضل الله جل وعلا واسع. أم علي بارك الله فيها تسأل تقول العباية، عباية المرأة يعني ما هي العباية، وين أحطها، على الرأس، على الكتف، هل لو لبست خمار أضع؟ يا أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا أمر المرأة بأن تحتجب وأن تلبس الجلباب. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لاحظي، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. الجلباب في لغة العرب وفي لغة الشرع هو اللباس الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، بل إلى شبر، بل إلى ذراع، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة. هذا هو الجلباب الذي تلبسه المرأة، تلبس ثوبا فضفاضا واسعا غير ملفت للنظر، نظر مثل بعض الثياب الملونة المزكرشة المزخرفة الموردة، هذه كلها تجذب النظر وتشير بالإنسان، تلفت الانتباه وكذا. لا، جلباب ما تعرف فيه المرأة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قضية والله تضع العباية على الكتف وعلى الرأس، هذا راجع لعرف البلد، فإذا كان نساء البلد يضعن العباية على الرأس، تضع العباية ما تخالف النساء. إذا كان والله نساء البلد تضعنا على الكتف وتلبس خمار فوقه تغطي أكتافها، تفعل مثل النساء ما دام أنه ساتر ولا يمثل موضة من الموضات، ولا والله صرخة من الصرخات مثل ما يصنعون الآن ببعض العبي، نسأل الله لنا ولهن الهداية. عبي هي عبي صحيح، لكن عبي للأسف مثل يعني ثياب عارضات الأزياء فيها الورود، الحوت والزخرفة والزكرشة، وفيها الشيء الذي لو تركته أفضل، يعني لو تركت العباية أفضل بسبب هالزخرفة وبسبب التخطيطات وبسبب الورود، هذا ما يصلح حجاب يا أخواتي بارك الله فيك. فيا أم علي رضي الله عنك وبارك الله فيك، أنت إذا لبستي شوفي نساء البلد وش يلبسون، إذا كان على الرأس حط العباية على الرأس، تقول والله على الكتف وتضعين خمار مثل ما يحصل في بعض البلاد جائز والحمد لله. أم علي تقول ما حكم قتل الصراصير؟ يقولون قالوا لي بأن قتلها حرام ما يجوز. اللي قالك غلطان يا أم علي الله يرضى عليك، ما في بأس، الصراصير والبعوض والذبان والعقارب والنمل كل هذا يقتل ما دام أنه يؤذي. فالصراصير من الذي يتحمل الصراصير في البيت؟ من الذي يتحمل الصراصير في هذا؟ اللي يقول لك غاش لك، اللي قال لك الكلام هذا زيادة على أن مفتري على الله الكذب، مفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، هو غاش أيضا. ولذلك يقتل فاضل الصراصير هذه والنمل والبعوض والذباب كل هذا يجوز قتله والحمد لله. أم علي تقول يمكن يعني نشاهد التلفزيون برامج نافعة مثلا يشاهد فيها الرجال؟ ما في شيء، هذا أنت سألتي قبل شوي الله يرضى عليك، ما فيها شيء يا أخت الفاضل. يجوز للمرأة أن تشاهد التلفاز، تشاهد البرامج الدينية، البرامج الثقافية، الأخبار، تشاهد مثلا بعض الأشياء النافعة مثل المسابقات اللي تزيد حصيلة الإنسان المعرفية والعلمية من دون ميسر ولا قمار، كل هذا جائز ولله الحمد. وما عندنا دليل يمنع المرأة من عدم النظر إلى الرجل، ممنوعة من النظر إلى الرجل نظر شهوة، هذا الممنوع منه، أما تنظر إليه نظر استفتاء وطلب علم وكذا ما في شيء. وهذا يعني التاريخ مليء منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا والناس على هذا العمل. فريدة رجعت من ألمانيا تقول لا نحن وكلنا الجزار يذبح لنا. يا أختي فريدة رضي الله عنك، أنا جوابي كان واضح، أنا قلت لك وكلوا أهلكم في البلد الأصلي، فإذا كان الجزار يتوكل هو الذي يقوم بالذبح ومسلم طبعا وأيضا مكلف بالغ عاقل رشيد يعني يعرف التسمية ويعرف كيف يريق الدم مثلا، ما في شيء، وكلوا الجزار بارك الله فيك. أنا قلت لك إذا ما وجدت وكلوا أهلكم برا فما دام الجزار يتوكل يقول نعم قولوا له هذه ضحية فلان وهذه ضحية فلان هو يذبح عنكم بارك الله فيك. وإذا أخذتوا اللحم وتصرفتوا فيه أو تصدقتوا فيه أو وزعتوه ثلاث أثلاث، ثلث لكم ثلث صدقة وثلث هدية، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عزيز من الجزائر يقول ما حكم الاحتلام؟ يظهر عزيز يسأل يقول الشخص الذي يرى في نومه يعني ما يوجب الغسل ماذا عليه؟ يا عزيز بارك الله فيك، إذا رأى الإنسان في نومه أنه يجامع مثلا أو أنه نزل منه شيء ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا شيء عليه، ما عليه شيء، ما عليه غسل. أما إذا وجد بللا يعني وجد أثر الاحتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن هذا الخارج ما دام أنه مني فإنه موجب للغسل، موجب للغسل. أما إذا والله وجد بلل وسبقه ما يشير إلى أنه مذي من التفكير مثلا من يعني بعض الأمور التي يفكر فيها بعض الشباب وكذا وجده وهو شيء يسير، فهذا فيه الغسل فيه الوضوء بارك الله فيك لأنه مذي يعتبر. وفي الغالب أن الذي يخرج من الإنسان بعد استيقاظه هو المني فيجب عليه الغسل بارك الله فيك. أبو خالد يقول صام 29 رمضان ولله الحمد، يقول 29 يوم، يقول بقي يوم واحد، يقول أفطرت الساعة 4 حصل عندي هبوط في السكر كر، يقول والآن ما أستطيع الصوم لأني أنا عندي غسيل كلوي وعندي يعني شيء من هذا القبيل، ماذا أفعل بهذا اليوم؟ يا أبو خالد أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية ونجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشر فإن هذه الأمراض مكفرات للعبد بإذن الله وكفارات له ويأتي العبد يوم القيامة من ابتلي بمثل هذه الأمراض وليس عليه خطيئة بإذن الله. فاسأل الله تعالى من فضله. اليوم هذا يا أخوي أبو خالد بارك الله فيك في ذمتك، حاول قدر مستطاع الأيام الجاية إن شاء الله، أيام براد النهار قصير والجو بارد، لعلك إن شاء الله تقضي هذا اليوم مقدور عليه بإذن الله. احرص على قضاء قدر المستطاع، وإذا ما استطعت ممكن تسأل بعد ذلك. أبو حمد بارك الله فيه يسأل يقول يعني أنا لما أتوضأ أشعر بأني يخرج مني شيء من الريح، يقول أجريت عملية وكذا أرجع وأتوضأ وأعيد الصلاة. أبو حمد الله يرضى عليك، اللي تفعل غلط ما يجوز بارك الله فيك. الإنسان لا يجوز له أن ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه. بالنسبة لك مجرد الشعور أو الإحساس أو الوسوسة أو الشك، هذا ما يسوغ أبدا أنك تنقض وضوء وتعيد الوضوء وتعيد الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل قال يخيل للرجل أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني تقرقر بطنه أو شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مستقبلا يا أخي الفاضل بارك الله فيك ما تخرج أبدا، وما دام عندك عملية وأنت مبتلى بمرض، حتى لو إذا توضيت وخرج منك بعد الوضوء أنت مبتلى بهذا، عندك يعني استطلاع عندك مثلا حدث مستمر، ما تعيد الوضوء للصلاة، أنت معذور. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يسر الشريعة ورحمة الشريعة ولله الحمد والمنة. فلا تلتفت إلى الوساوس ولا إلى الشكوك ولا إلى الهوام ولا إلى هذا اللي تسميه أنت إحساس، هذا إحساس من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا الشيطان بأنه يأتي عند مقعدة أحدكم يخيل إليه أنه أحدث هو ما أحدث، ولذلك لا بد الإنسان ما ينصرف إلا بعد يقين. أبو حمد يقول أنا أعمل أضحية كل سنة لوالدتي، والدتي ميتة يقول وأنا أعمل أضحية عني وعن عيالي، هل يجوز؟ يجوز يا أخي الفاضل، جزاك الله خير وكثر الله أمثالك، ونسأل الله عز وجل يرحم موتانا وموتاكم. جميل والله الإنسان دائما يتذكر موتاه بمثل هذا الأمر، خاصة وقت الأضاحي. هو ضحى عن نفسه الحمد لله وعن أهل بيته، وراح خصص أمه بضحية صدقة لها يرجو ثوابها، يوزع لحمه على الفقراء والمساكين، هذا من أجل الأعمال وأفضله، وهذا من حق الأموات علينا. بارك الله فيك. منال بارك الله فيها تقول نحن أربع أخوات، تقول جمعنا مبلغ ونريد أن نضحي عن الوالدة، يجوز؟ وهل نمسك جميعا؟ أختي منال بارك الله فيك، هذه صدقة تعتبر وليست أضحية، وما دام أنت وخواتك أزواجكم يضحون عنك يضحون عن أنفسهم وعنكم فهذه صدقة، ما في بأس، تشكرون وتؤجرون على ذلك. ليش أقول الكلام هذا؟ لأن الأضحية ما يشترك الشاة ما يشترك فيها أكثر من واحد، بخلاف الإبل والبقر، الإبل سبعة والبقر سبعة، أما الشاة ما يشترك فيها يعني أكثر من واحد، يعني هي لواحد فقط، تجزي عن واحد فقط. لكن أنتم جمعتم مبلغ من المال وتريدون تتصدقوا عن الوالدة بضحية مثلا، هذه صدقة تؤجرون على ذلك، ولو وزعتم المبلغ على الفقراء والمساكين يكون الأجر والثواب أكثر. منال تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا كان عليها مكياج وأرادت الوضوء هل لازم تزيل المكياج؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للوضوء يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، واضح؟ إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب أن يزال قبل الوضوء. فإذا كان هذا المكياج يشكل طبقة عازلة بحيث أن الماء لا يأتي إلى البشرة، لا إلى الوجه ولا إلى اليدين مثلا، عفوا الوجه طبعا المكياج، حتى اليدين لو كان مثلا هناك دهونات أو كريمات أو شيء، إذا كان يصنع طبقة بحيث أن الماء ما يصل إلى البشرة ما يجوز، ما يصح الوضوء. أنا ما أدري، أنت الآن ممكن أنك تجاوبيني أنا أقول لك هل الآن المكياج فعلا يشكل طبقة؟ إذا قلتي لي نعم ما يجوز لازم تزيلينه. إذا قلتي لي لا الماء يتشرب داخل الوجه مثلا ويصل إلى البشرة ما في بأس يجوز، لأن القاعدة عندنا أن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يصح بقاؤه قبل الوضوء، لأن الوضوء ما يصح. فبارك الله فيك، تنبهي لمثل هذا الأمر. وطبعا مسألة الصلاة بالمكياج جائزة، يعني المخرج سألني يقول الآن لو أنها متوضئة وعليها مكياج تصلي في، ما في شيء، يجوز المرأة تصلي في المكياج ما في بأس، ما له علاقة، نحن نتكلم عن الوضوء. أم محمد، ها خلاص أم محمد الله يرضى عليك، والله أعتذر للمخرج يقول لي خلاص ما في وقت، انتظريني غدا إن شاء الله، حظك سيكون في أول البرنامج الإجابة على سؤالك. أشكر الجميع، أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.